الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصول مع آيات سورة البقرة، وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن ضرب المثل في القرآن: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الآية وما بعدها. ووقفنا عند قول ربنا عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وسنلحظ هنا أن المولى سبحانه وتعالى عرض الأمر في صورة سؤال واستفهام، وهذا له تعلق بأول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي لأنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، فهو وحده سبحانه الذي يستحق أن يعبد، ولا يوجد سواه يستحق أن يصرف له شيء من العبادة ولو شيء بسيط. اعبدوا ربكم، هذا أمر وخطاب موجه للناس جميعا. هنا بقى الاستفهام الاستنكاري بالنسبة للكفرة: كيف بعد هذا كفرتم؟ كيف تكفرون بالله الذي خلقكم، خلقكم من لا شيء، أوجدكم من لا شيء؟ يبقى تأكيد على المعنى الذي قلناه: توحيد الربوبية مقدمة لتوحيد الإلهية. إذا عرفناه ربا خالقا رزاقا مدبرا، فلا بد وأن نتخذه وحده إلها سبحانه لا شريك له. ولهذا جاء الاستفهام الاستنكاري لهؤلاء الذين طمست فطرتهم: كيف تكفرون بالله؟ وهذا يشمل كل من كفر بالله أو بدينه وشرعه، لأن البعض قد يجعلها خاصة بالكفر بالله ربا وإلها. لا، كيف تكفرون بالله يدخل فيها الملحد الذي يقول لا إله أو يزعم أنه لا إله. كيف تكفرون بالله يدخل فيها المشرك الذي يصرف العبادة أو بعض العبادة لمن جعله لله ندا أو شريكا. كيف تكفرون بالله يدخل فيها من يطعن في شيء من أصول الدين أو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة فيكفر. كيف تكفرون بالله، أي هذا لا يستقيم ولا يجوز ولا يليق، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نحن نعلم أننا جميعا أحياء، وأن هذه الحياة هي الحياة الدنيا، وأهل الإيمان يعلمون يقينا أنه بعد الموت حياة. فهناك حياتان: حياة نحياها في الدنيا، وهي التي نحياها الآن، تبتدئ بالولادة وتنتهي بالموت، وحياة يؤمن بها المؤمنون، وهي حياة البعث بعد الموت. لكن أمامنا موت واحد، موت بعد هذه الحياة، ثم يكون بعده الحياة الأخرى. لكن رب العزة هنا ذكر موتين وحياتين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى لا إشكالية في وجود حياة دنيا وحياة أخرى، لكن الإشكالية في وجود موت غير هذه الموتى التي نعرفها جميعا، الموتى التي كتب الله على كل حي في هذه الدنيا. ولهذا أهل العلم والتفسير من الصحابة والتابعين قالوا إن الموت الأول غير مسبوق بحياة. يعني إيه؟ يعني هو الموات الذي كان قبل الخلق، يعني حينما خلقك الله خلق الناس كانوا لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه؟ شيئا مذكورا. يبقى أموات. ووصف اللا شيء أو وصف الجماد بالموت وصف لغوي معتبر، ولهذا وصف الله الأصنام والأوثان بأنها أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، لأنهم لا يشعرون، لا يستجيبون، لا يتفاعلون. فالموت هنا يبقى موت مجازي. هذه طريقة أكثر أهل التفسير، إن المراد بالموتة الأولى العدم السابق على الحياة. يبقى كنتم لا شيء أي أموات فأحياكم أي خلقكم ثم يميتكم، الموت التي تكون في الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة يوم البعث لا ريب فيه. وعلى هذا أكثر المفسرين وقالوا إن قول ربنا عز وجل على لسان أهل النار في سورة غافر المؤمن قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، وهم في النار يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. طبعا أحييتنا اثنتين معروفة خلاص، حياة يوم القيامة اللي هم عايشينها يوم القيامة والحياة الدنيا، لكن أمتنا اثنتين. ولهذا كان المفسرون من السلف يقولون هي التي في البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بعض المفسرين سلك مسلك آخر في تفسير الموت الأولى دي، فبعضهم قال رب العزة أحيا بني آدم، لأن الخطاب لبني آدم للكفر منهم، أحيا بني آدم في عالم الذر كما قال ربنا عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يبقى حينما أخرجهم في عالم الذر أخرجهم وأعطاهم القدرة على التمييز والاختيار وقال لهم ألست بربكم، هو مش أنا اللي خلقت ورزقت وأنا المستحق للعبادة، قالوا بلى. ثم عادوا إلى العدم، عادوا إلى أصلاب الرجال، قالوا فهذا هو الموت بعد إشهادهم على أنفسهم. ولو سرنا في هذا المسلك في التفسير هتبقى المسألة فيها أكثر من حياتين، ممكن يبقوا ثلاث حيوات، لأنه أحياهم في عالم الذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ثم أماتهم، ثم أحياهم في الأرحام وفي الحياة الدنيا ثم يتوفاهم عند الموت ثم يحييهم يوم القيامة حيث لا موت بعد ذلك. يبقى على هذا المسلك سنجد أن في موتتين لكن في أكثر من حياة. البعض أخذ مسلك آخر وجعل الآية دليل على الحياة في القبر، أحياكم في القبور لتسألوا، واستدلوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دفن الميت وانصرف عنه المشيعون أتاه ملكان فأجلسان يرد عليه روحه. فهذه حياة احنا بنسميها الحياة البرزخية. نعم هي بعد الموت لكن هي حياة. فقالوا الآية دليل واضح على الحياة في القبر وسؤال القبر وضمة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. إذن ثلاث مسالك في قضية تفسير الموت الأولى. لكن لا خلاف على إن إحنا أمام حياتين، الحياة الدنيا التي نحياها الآن وهي حياة منقوصة كما قلنا تبدأ بالميلاد وتنتهي بالموت لكل إنسان، يعني عمرك فيها كم سنة، بل التكليف فيها يبدأ بسن التكليف، يعني ما قبل سن التكليف 15-16 سنة أنت غير مهيأ للأحكام الشرعية إنك تحاسب عليها أو تؤخذ عليها. نعم يعلم الصبي الصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، هذا من باب التعويل، تحسب له حسناته في ميزان وميزان أبويه، نعم، لكن لا يكتب عليه شيء في صحيفة الخطايا. فحياته الحقيقية بتبدأ بتكليفه إلى أن يموت، هذه هي الحياة الدنيا. أما الحياة الآخرة فهي الحياة التامة الكاملة التي لا موت بعدها، يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أقرن، فينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة، فيشتبئبون ينظرون، ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار، فيشتبئبون ينظرون، فيقال من هذا هل تعرفونه، فيقولون بلى إنه الموت، وكلهم قد ذاقه، كلهم عارفوا كويس لأنه تذوقوا. فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الآخرة، حياة الجنة خاصة، هي الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أي بعد الحياة تقفون بين يديه يسألكم، فمنكم من يأخذ كتابه بيمينه ومنكم من يأخذه بشماله أو وراء ظهره، تقفون بين يديه عند الميزان، فمنكم من يثقل ميزانه ومنكم من يخف، تقفون بين يديه على الصراط، فمنكم من يمر ويعبر ومنكم من يسقط، تقفون بين يديه عند المحاسبة والمساءلة. مشاهد القيامة كلها تندرج في قوله تعالى ثم إليه ترجعون، وهذا يقين عند كل مؤمن. ينتقل المولى سبحانه وتعالى بنا لأمر آخر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو أي الله، هو الله، الله الذي دعاكم للعبادة، الذي خلق، الذي أمات وأحيا، الذي أضحك وأبكى، مدبر الأمر، مالك الملك سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى بصفاته العلى بكل ما يعرفه به المؤمنون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الجزء من الآية استدل به علماء أصول أصول الفقه على قاعدة قالوا عنها: الأصل في الأشياء الإباحة. يعني إيه الأصل في الأشياء الإباحة؟ يعني كل شيء في الدنيا مباح إلا ما نص الشرع على تحريمه. مش كل شيء محرم إلا ما جاء الشرع بتحليله، العكس. كل شيء حلال إلا ما جاء الشرع بإيه؟ بتحريمه. ليه؟ قال له: إن ربنا قد خلق لكم، لكم أنتم، وطالما خلق لكم أي تتمتعوا، وكأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض لتكون لنا وفي خدمتنا، وخلقنا نحن لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا يقال للإنسان: لا تنشغل بما هو لك عما أنت له. ما هو لك إيه؟ هذه الدنيا، شغل نفسك بها ليه؟ ده ربنا ما هي أهلك وجعلها لك، لكن ما أنت له وظيفتك إيه؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن إن الشيطان بيخوف الإنسان الفقر ويأمر بالفحشاء يستدرج إلى غير هذا السبيل، يستدرج إلى خلاف هذا. ولهذا تجد الإنسان يقاتل على دنياه ويستهين بأمر آخرته. في دنيا اللي يعض رغيف يعض قلبي، أو عض قلبي ولا تعض رغيف، ده رغيفك مضمون، ده رزقك على الله مكفول. لا أنا مش وافق، وإن كنت بلساني بقول إن الله هو الرزاق، لكن بفعلي وعملي أنا مش على ثقة، أنا قلق، أنا مضطرب. بيبان هذا في خوفي على الرزق، ولا يظهر هذا في الطاعة والمعصية. يرتكب العبد المعاصي يقول لك: إن الله غفور رحيم. طب ما هو يعمل الحج: إن الله رزاق كريم، بتتقاتل ليه على الرزق؟ يعني أنت في المعصية قلت إن الله غفور رحيم، وده حق، إن الله غفور رحيم، لكن في الأرزاق ما بتقولش نفس القاعدة دي، مع إن القاعدة تنطبق على الرزق تمام الانطباق ولا تنطبق على المعصية. عشان كده قال القائل ساخرا ومتسائلا لأهل المعصية: تقول مع العصيان ربي غافر، صدقت، ولكن غافر بالمشيئة، يغفر لمن يشاء. مين قال لك أنه يغفر لك أنت؟ هو يغفر لمن يشاء، ما قالش يغفر للكل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فمين قال لك ان انت في المغفور لهم؟ تقول مع العصيان يا ربي غافر، صدقت، ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تصدق فيهما بالسوية على انه بالرزق كفل نفسه لكل ولم يكفل لكل بجنته، فلم تأب إلا السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من قضيته. أنت بتسعى في اللي أنت كفيته اللي هو الرزق بشدة وبهمة، ما إنك كفيته. حتى قال بعض سلفنا إن اللص السارق يخرج بعد سرقاته برزقه، لكن أخذه من الحرام، ولو تأنى وصبر لسعى إليه هذا الرزق نفسه بالحلال، لأن ربنا قسم له. ما هو المال قسمين، المال اللي بين إيديك قسمين: إما رزق لك تأكل وتشرب وتتنعم، وإما ليس لك حتى لو كان تحت إيديك. بعد ساعة بقى بتاع الوارث، يصوتوا عليك وبقى بتاع الوارث، مش بتاعك، مش رزقك، مع إنه كان تحت إيديك، كان في حوزتك. او ما كانش عندك وتلاقيه جالك. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يعني اباحه لكم. ويبقى القاعدة الاصل في الاشياء الاباحة. طب عشان ناخد نماذج لهذه القاعدة ننظر للمطعومات الاطعمة. الاطعمة واحد بيسأل ممكن ناكل الزرافة؟ ممكن ناكل حيوان من الحيوانات اللي احنا ما نعرفهاش او نعرف؟ هيرد واحد يقول لك والله لو مضطر كل. واحد تاني يقول لا ما تاكلش. الجواب قول ان احنا نكل. تقول لي ايه الدليل؟ اقول لك الاصل في الاشياء الاباحه. صار الدليل عند ايه؟ دليل معتبر اهو. انت اللي تقول لي ايه الدليل على الحظر والمنع. يا اللي عايز تمنع قول لي ايه الدليل على الحظر والمنع. عشان كده الفقهاء في المسألة دي اتكلموا كلام واسع جدا. ناكل كلب البحر ولا سبع البحر؟ البعض يقول لا أصل كلب، والرسول نهى عن ما كان له مخلب من الطير أو ناب من السباع. والبعض التاني يقول لا ليس بكلب، الكلب هو الكلب المعروف اللي جاء في نص عام في أكلات اللحوم ما كان له ناب أو مخلب. حتى هذه المسألة الحديث فيها وإن كان صحيحا إلا أن ليس كل الأئمة مسلمين به، فبينهم خلاف واسع في القضية، منهم من يوسع ومنهم من يضيق. الإمام مالك يوسع على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، والقاعدة دي بنسميها في الأصول الاستصحاب. الاستصحاب استصحاب الأصل اللي هو الإباحة. طب في النكاح الأصل الحل، عشان كده ربنا ما قالش أحل لكم من النساء كذا وكذا وكذا وكذا، إنما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وفي الآية اللي قبلها قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فذكر المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع والمحرمات من المصهرة على سبيل الحصر. قال بعدها في آخر الآيات وأحل لكم ما وراء ذلكم. الأصل الإباحة مش الأصل الحظر. القاعدة دي بتتقلب وتتعكس في العبادة. بتتقلب وتتعكس في ايه؟ في العبادة. يبقى الأصل في العبادة المنع إلا ما دل الدليل الشرعي عليه. واحد يقول لي أنا هصلي صلاة ستة بعد العشاء، أقول له ايه الدليل على كده؟ يقول لي ما هو الأصل الإباحة. أقول له الأصل في الأشياء مش في العبادات. فواحد تاني عنده فقه كده يقول لي لا انا هصلي صلاة ستة بعد العشاء، اقول له ايه؟ يقول لي الوتر. الوتر مش الرسول قال الوتر واجب او الوتر واجب؟ وده مسلك الاحناف انهم عدوا الوتر صلاة سادسة ويرون وجوبة، لكن مسلك الجمهور انه ليس بواجب، وان كلمة واجب في الحديث يعني ايه؟ من باب التأكيد على ندبيته واستحبابه، يعني كأنه لا يفرط فيه عقل، بدليل قول رسول خمس صلوات في اليوم والليلة ودي صلاة سادسة. حتى في السنن والنوافل اللي عايز يحدث حاجة نقول له جبتها منين؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو في أمرنا، يعني في هذا الدين والشرع، في التعبد، في المعتقد، مش في الدنيا، مش في الإباحة. عشان كده ما يجيش واحد يقول لك كل حاجة بتقول لنا بدعة بدعة بدعة، ما انت قاعد قدامك الميكروفون وقدامك اللابتوب وقدامك الكاميرا، اقول له هو ده في الدين؟ هو ده في الدين ولا في الدنيا؟ ده دنيا، اشياء مباح مش محتاج دليل على الإباحة. والأصل ده يريحنا جدا. لان احنا فاكرين بعض العلماء لما طلعت الاذاعه بعضهم قال ده حرام, ده كفر, شافوا شيء غير معهود ولم يعرفوا هذا الاصل. بعد كده استقر الامر. الامور الدنيويه ديت بيحكمها العرف والعاده, ولا يحرم منها الا ما دل الدليل على حرمته وتحريمه بالنص او بالشبه والمثل. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, اذا اباحه. البعض قال تعليل. يعني ايه تعليل؟ يعني لعله ان تكونوا له, خلقها لكم وخلقكم انتم له. لكن القاعده الاولى هي القاعده المشهوره عند كل علماء اصول الفقه وعلماء التفسير, ثم استوى الى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. استوى هنا مضافة الى من؟ مضافة الى من؟ الى الله. استوى زيها زي الرحمن على العرش, استوى هذا وصف لله. ثم استوى الله الى السماء, مش كده؟ يبقى استوى اللفظ هنا مضاف الى الله. وقد جاء هذا اللفظ المضاف الى الله في صورتين. الصورة الاولى استوى على العرش في 7 مواضع, اشهرها في حفظ الناس الرحمن على العرش استوى, الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. 7 ايات في القرآن بتبدأ من سورة الاعراف فيها ذكر الاستواء على العرش, منسوب الى الله, مضاف الى الله. وفي ايتين فيهم استوى الى الايه دي بتاعت البقره اللي هي 26 29, طب ما تعالي صوتك عشان اسمعها. ما انا بقول اهو, بقول الايه ديت والثانيه فصلت, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين, إلى آخر الآيات. وفيها ثم استوى إلى السماء وهي دخان, مش كده؟ هم دول الموضوعين, يبقى البقرة وإيه. لكن المهم عندي أن استوى مضافة إلى الله ومعدى بحرف الجر إلى, وفي 7 آيات استوى مضافة إلى الله ومعدى بحرف الجر على, استوى على. في القرآن الكريم جاء استوى مضافة لغير الله عشان نفهم المعنى. قال الله عز وجل لتستووا على ظهوره في سورة إيه؟ الزخرف. لتستووا على ظهوره, ظهور ايه؟ الحديث قبلها عن الفلك والانعام. الفلك اللي هو السفن, والانعام اللي هي الدواب. قال لتستووا على ظهوره ثم تقولون اذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون, اللي احنا بنقول دعاء الصبر. يبقى انت بتركب الفلك وبتركب الانعام عشان بتسافر. لكن لاحظ هنا استوى مضافة لمين؟ للانسان, للبشر, ومعداه بحرف الجر ايه؟ على, لتستوى ايه؟ على ظهور. وفي استوى في القرآن مطلقة. قال تعالى في سورة القصص ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما, مش كده؟ استوى هنا ايه؟ مضافا مين؟ الحديث عن موسى كريم الله نبي الله موسى. ربنا يقول لما كبر، لان القصة في سورة القصص جايبة من اول ما اتولد والقي في اليم والتقطه آل فرعون. بعدها قال ولما بلغ، اتربى بقى عند فرعون وبلغ اشد بقى رجل واستوى. ايضا في القرآن واستوت على الجودي، ماشي ماشي، في سفينة نوح ايه واستوت، فاذا استويت انت ومن معك. ايه تاني؟ استوى على سوقه، توصل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل، مش كده؟ اذا لفظ استوى لفظ صالح، لفظ عربي صالح انه يضاف للبشر، يضاف لبعض النبات، يضاف لله عز وجل. وهو في كل هذه الإضافات يليق بالمعنى المذكور. يعني نقول استواء السنبلة على الساق، حبات القمح تتحط في الأرض تنبت نبتة صغيرة كده معوجة، بعد كده تطلع حشيشة خضراء، بعد كده الحشيشة الخضراء تعمل ساق مجوف، عارفينه، في أوراق تشبه الحشيشة اللي كانت طالعة، بعد كده تطلع السنبلة أو السنابل واقفة في أعلى، استوت على الساق، يبقى على تعليل، لتستووا على ظهوره، الفلك الأنعام أي تعلوا عليه، ويسخر لكم، تسخروه لكم بتسخير الله عز وجل. استوى مطلقة بمعنى نضج وكمل تماما. ولما بلغ أشده وإيه واستوى، دي مطلقة تقال في الإنسان وتقال في الحيوان وتقال في النبات. يعني تيجي تاكل حبة الرمان من على الشجرة أو حبة الجواف يقول لك لسه ما استويتش، يعني لم تنضج بعد. هتنضج امتى؟ لما يجي فيها السكر والحلاوة وتبقى تلين، تبقى لينة، كل يستوي بحسبه. ده في النبات اهو. طب تيجي تسوي اللحمة، تحط كيلو اللحمة في المية وتحط البهارات والمنكهات وتيجي تاكلها تلاقيها بتنتش وجامدة، لسه ما استوتش، لسه لم تنضج. يبقى استوى بمعنى ايه؟ نضج. لا 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 لا، انا قلت استوى مطلقة، ماشي، استوى ايه؟ مش مضافة، مش مرتبطة بأي شيء، لا مضافة إلى ولا مضافة لعالة، تبقى معناها إيه؟ نضج وكمل وتم. يبقى ولما بلغ أشده واستوى، لا محتاج على ولا محتاج إلى. تقول موسى كبر مش كده؟ بقى راجل، الآية بتقول لك كده، بقى عنده عقل كامل تام ناضج، واضح؟ استوى على اللي هي فيها المعنى اللي انت قلت عليه. يبقى استوى على بتعطيني معنى الارتفاع والعلو والاستقرار، ده اصله في لغة العرب. اللي ما بيعرفش يركب خيل بتوقعه، يقول له مش عارف يستوي عليه، مع انه ممكن يستوى، ممكن محتاج بقى ندربه ونعلمه لحد ما يستقر خلاص بقى يبقى سجية له. يبقى استوى على يعني ايه؟ يعني على عليه وتمكن منه. عشان كده ربنا ضربها لنا في الفلك والانعام، وضربها في النبات مثل السنبلة على الساق، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. عند متى الأصل من أصحاب محمد في الكتب السابقة صلى الله عليه وسلم. استوى إلى لم ترد في القرآن ولا في غيره مضافة، يمكن في غيره نجد لها شواهد يعني مضافة إلا إلى الله في القرآن، ثم استوى إلى السماء. وجاءت في آيتين كما قلنا بعد ذكر خلق الأرض، بعد ذكر إيه؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إيه فيها تعقيب وتراخي، ثم استوى إلى السماء. استوى في اللغة العربية معروف معناها بالإضافة دي، استوى على فيها معنى العلو والتمكن استقرار. عشان كده لما واحد مش مستقر في حاجة ما تقولش استوى، لم يستوي له الأمر. يستوي له الأمر إمتى؟ ما إيه؟ يتمكن تماما، يستتب. اللي استوى في حق الله سبحانه وتعالى من آيات الصفات. يعني إيه من آيات الصفات؟ يعني أن يوصف الله في القرآن أو في السنة، أن يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه بوصف. الوصف ده إما يكون خاص بالله لا يتصف به غيره، زي الأحد، قل هو الله أحد، مين فينا يقول أنا أحد؟ مفيش، إحنا كلنا أزواج، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لكن هو سبحانه إيه؟ أحد. ولهذا قال لم يلد ولم يولد، وصف خاص بالله. وأحيانا يكون الوصف لله تمامه، لكن يجوز أن يطلق على غيره، زي قاهر وقهار، هو القاهر فوق عباده. البعض يقهر البعض بس قهر محدود، لكن ربنا هو الذي له تمام القهر. طب استوى، قلنا من آيات الصفات. الناس في دين الإسلام أخذوا مسلكين في التعامل مع الأفعال المضافة إلى الله والأوصاف المضافة إلى الله. القاعدة يقول كل ما أضيف إلى الله فهو إما إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة خلق إلى مخلوق إلى خالق. لما أقول هذا خلق الله وأشاور على البشر أو أشاور على أي حاجة، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يبقى إضافة خلق لله إضافة إيه؟ مخلوق إلى خالقه. واضحة؟ في إضافة خلق، إضافة ملك، إضافة تدبير، إضافة قهر، إضافة تصرف في خلقه، دي مش صفات وإنما هي إيه؟ مخلوقات. أقول بيت الله الكعبة وبيوت الله في الأرض المساجد، أقول هذه ناقة الله لكم آية، الناقة بتاع الصالح، بس مش كل النوق نقول عنها ناقة الله، لأن دي ناقة مخصوصة خرجت من الصخرة كآية ومعجزة لنبي الله صالح، وهكذا. يبقى دي إضافة إيه؟ مخلوق إلى خالق. أقول المسيح عيسى ابن مريم روح الله كلمة الله، إضافة إيه دي؟ مخلوق إلى خالق. يبقى كلمة مخلوقة منه، مخلوقة بكن، لأن المسيح لم يخلق بالطريقة المعهودة وإنما خلق بكن، وهكذا. ونفق الله فيه من روحه بغير الطريقة المعهودة، لأن ربنا ما قال في عن آدم في إيه سويته ونفقت فيه من روحي، يبقى في نفخ في آدم لما سواه من الطين وفي نفخ في المسيح عيسى ابن مريم في جيب مريم عن طريق الملك جبريل، وفي نفخ في سائر بني الإنسان يأتي الملك بعد 40 ليلة فينفخ الروح ويقول يا رب ذكر أم أنثى، يا رب شقي أم سعيد، يا رب ما عمل. النفخ موجود في الكل اهو، بس لكل النفخة التي تناسب خلقه أو تناسب خلقه. يبقى هنا إضافة خلق إلى خالق. طب نقول علم الله وقدرة الله، ده مش مخلوق، ده ربنا موصوف بأنه يعلم لا يخفى عليه شيء، وموصوف بأنه قادر وقدير على كل شيء قدير. يبقى هذه إضافة صفة إلى إيه؟ إلى موصوف. أي إضافة لله لا تخرج عن هاتين، إما إضافة صفة إلى موصوف، وإما إضافة خلق إلى خالق أو مخلوق إلى خالق. واضح؟ نور الله وصف، ونور الله خلق. إما يطلع الصبح أقول لك اطفي بقى النور اللي في المسجد، نور ربنا طلع، أقصد نور ربنا إيه؟ المخلوق بتاع الشمس. الله نور السماوات والأرض، يبقى نور الوصف، واخد بالك؟ ودي ممكن نبقى نتكلم عنها بتفصيلها، لأنها آية فيها إشكالية وهي ضرب مثل في باب الأمثال. لكن كل ما أضيف إلى الله إما إضافة صفة إلى موصوف، وإما إضافة مخلوق إلى خالق أو خلق إلى خالق، مفيش غير كده. طب استوى تخش في أي قسمين؟ لو قلنا العرش يبقى خلق إلى خالق. هنقول استوى، من الذي استوى؟ منسوبة إلى الله، يبقى إضافة وصف، يبقى دي من آيات إيه؟ الصفات. مهم جدا نعرف يعني الآية من آيات الصفات ولا. طب هي من آيات الصفات، هي وصف لله. طب إحنا عارفين معنى استوى ولا لا؟ لسه قايلينه من شوية. قلنا لو جت مطلقة يبقى معناها كذا، ولو جت معداب على يبقى معناها على واستقر وتمكن، وإذا كانت معداب إلى يبقى معناها أقبل وعمد وقصد. يبقى المعنى واضح في اللغة، لكن مع وضوح المعنى في اللغة هل ما يليق بالله من هذا المعنى هو ما يليق بالإنسان أو بغيره؟ الجواب لا. ولهذا السلف الصالح قالوا إيه؟ قالوا استوى يعني على واستقر، ده معنى اللغوي وإحنا نؤمن بهذا المعنى، لكن لا نعرف له كيف. واحد يقول له طب إزاي؟ قل لي إزاي؟ يقول لك لا أعلم. الكيف قيل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك فكر، غضب، العرق ظهر في جبهته ووجهه كأنه يرى أن السؤال عظيم في جرأة على الله، ثم نظر إلى السائل وكأنه واحد جاي غريب داخل على المسجد مش من طلبة العلم، ما تأدبش بأدب طلبة العلم، فقال الاستواء معلوم، يعني ايه؟ معروف معناه. والكيف مجهول، الكيف في استواء الله مجهول لا نعرفه. والإيمان به واجب لأن الله ذكره في قرآنه، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الاستواء ولا السؤال عن الكيف؟ عن الكيف، لأن الكيف مجهول. وفي لفظة الاستواء معقول والكيف غير معلوم، يبقى مجهول تساوي غير معلوم، غير معلوم لنا. عشان كده قالوا طب هو في كيف؟ في كيف، لكن نحن لا نحيط، كما لا نحيط بذات الله ولا نحيط بصفات الله ولا نحيط بأفعال الله، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وطالما لا نحيط، الإنسان أصبح عنده الجرأة العجيبة، عايز يبقى هو الرب، عايز يبقى عنده من التصور ما لا يخرج منه شيء، مستحيل. ربنا قال لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعرف العلم التجريبي النهاردة، يقول لي جسم الإنسان فيه كم خلية حية؟ يعدهم أهو جسم الإنسان وبيتحط تحت الأشعة باختلاف أنواعها، أشعة مش عارف إيه أشعة إيه تكشف. لو داخل معاك حتة الدبوس الأشعة وأنت تعدي من البوابة تصفر أشعة، تكتشفها على طول وتصورها. لكن الإنسان أدق من هذا، وهو أنت، أنت عايز تحيط بالله. إذا كان بنفسك ما زال عندك عجز عن الإحاطة بنفسك. طب بلاش البدن اللي هو تحت الميكروسكوب وتحت ألوان الأشعة، الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى الجسم اللي تفصص وتعرفت عناصره الأولية والأشعة فصصته وبينته، ده باب في العلم التجريبي موجود. والروح اللي العلم التجريبي لحد النهاردة مش قادر يقتحم أسوارها المغلقة، عشان كده ربنا قال لنا ايه، من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. السؤال العجيب هو ليه العلم هنا تطور وتقدم لأنه مسموح له، هو ليه العلم هنا وقف عاجز لأنه غير مسموح له. ودي إعجاز قرآن، عشان كده اللي بيتكلم في الروحانيات النهاردة غالبا نصاب، غالبا نصاب، والأبراج والأرواح مش عارف ايه نصابين. وأقصى حد يتكلم في الروح بالعلم الشرعي يتكلم بقى في النفوس وتهذيب النفوس والسمو بالنفس الإنسانية والروح الإنسانية عشان تعبد الله، وده علم شرعي من مقام الإحسان. لكن نحيط؟ لا نحيط، لا نحيط. يبقى ما أضيف إلى الله وصفا نؤمن به على الوجه الذي يليق بالله، ولا نضرب له الأمثال ولا نعرض له التساؤلات. لأن بعض الناس يقول لك هذا على العرش، قال له هو كان فين قبل كده وكان تحت عشان يعلو؟ نقول له هذه التساؤلات غير مطروحة أصلا فيما يتعلق بالله، وأنت لا تحيط بشيء من هذا، فلا تفتح على نفسك هذا الباب. خذ ما أخبرك به الله واقبله على الوجه الذي يليق بالله ولا تتجاوزه. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إثبات ما جاء في القرآن من أوصاف توحيد، والتكييف والتمثيل فيها شرك، انك تصفها على وجه معين على صفة معينة هذا من الكفر والشرك والعياذ بالله. يبقى استوى على واستوى إلى، الاثنين دول مضافين إلى الله. طب بينهم فرق؟ استوى على تختلف عن استوى إلى في حق الله؟ في فريق من السلف قال لا، هما الاثنين زي بعض. وده اختيار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال استوى إلى السماء يعني على عليها، لأنه على وارتفع ده معنى الاستواء في اللغة. وهاجم اللي قاله أقبل وعمد وقصد، وقال اللي هيقول لي على عليها يعني كان تحت أقول له أقبل عليها وكان مدبر. نفس الأشياء اللي انت المتكلمين يا أخوانا لما يفتحوا باب يفتحوا باب شر. لكن أهل السنة وقافين عنده ما جاء به الله، لان دي مسائل غيب، دي مسائل ايه؟ غيب، مش شهادة. الروح بتاعتنا مش مشهودة، فعشان كده غيب عننا مع انها بين جنبينا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فقال ان المعنى في اتنين واحد، على وارتفع. اكثر المفسرين قالوا لا، قالوا ان الإضافة لإلى والإضافة لعلى أو المعدة بإلى غير المعدة بعلى في السياق، السياق هو اللي بيحدد للمعنى. استوى على العرش يعني علا عليه وتمكن منه وقهره. أقول الكلام ده ماشي، استواء يليق بجلاله لا تمثله باستواء المخلوقين ولا بكيفياتها، لأنه لا علم لك بكيفية صفة الله. إنما استوى إلى السماء، السياق بيقول أنه بعد ما خلق الأرض راح للسماء، يعني مش عايز أقول كلمة راح دي كلمة عامية، أنا عايز أريد الترتيب. إنما قالوا قصد إلى السماء، يعني القصد والإرادة، إرادة أن تأتي السماء بإيه؟ بعد الأرض. وهذا اختيار ابن كثير وأكثر المفسرين. طيب حاجة تانية، طب الآية دي ادتني دلالة ظاهرية إن ربنا كيف خلق الله السماوات والأرض، ابتدأ بخلق السماء ولا بخلق الأرض؟ ظاهر الآية هو الذي خلق لكم مش الأرض، ما في الأرض جميعا، يعني الأرض إيه بما فيها، ثم استوى. قلنا ثم بتفيد الترتيب وإيه والتراخي، يعني بعد ما خلص الأرض استوى إلى السماء فسوى هنا. وقلنا كلمة سماء يعني علو، وسماوات يعني السبع سماوات، فقال استوى إلى السماء يعني إلى جهة العلو فجعلها إيه سبعة، عشان ما تخرجش بين سبع سماوات وبين كلمة إيه السماء مفردة اسم جنس. فجعل ما أعلى الأرض إيه سبع سماوات، وكما قال في الآية الأخرى وزينا السماء الإيه الدنيا يعني قريبة بمصابيح. يبقى أكثر المفسرين قالوا إن الآية دلت، الآية دي آية صنف في الصراط، دلت على إن خلق إيه الأرض كان قبل خلق السماء، وقالوا إن في الصراط جاب التفسير أكثر. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ده حاطين تفصيلات في أي ستة أيام اهي، مش ربنا خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وألقى فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الآية بتخش في بعض معلش، لكن الآية دي جات إيه بأكثر إيه بيان تفصيلي للآية بتاعت البقرة، لكن الآيتين واخدين سكة إيه إن الأرض ثم السماء، وده اللي عليه أكثر المفسرين. مش عايزين نقف على في بعيد عن نقطتنا. هقوله أنا كنت هعرض هذا السؤال. اللي أخونا بيقول ظاهر الآية إنهم بقوا 8 أيام مش، وعندي حديث فيه 7 أيام، وإن كان في حديث فيه كلام وإن كان في صحيح مسلم. إما أرجع لآيات فصلت عشان أحل الإشكالية ديت، وربنا أخبرنا إنه خلق السماوات والأرض في إيه؟ في 6 أيام، دي نمرة 1. نمرة 2، اليوم عند ربك بإيه؟ بألف سنة مما تعدون، دي قواعد قرآنية كونية. ماشي؟ نمرة 3، ظاهر آية فصلت إن الأرض خدت 6 أيام لوحدها. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. بعدها قال إيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. لا، العلماء قالوا أربعة أيام باليومين عشان يستقيم مع ستة أيام، يبقى هذا بيان للأربعة أيام، يومين في الأول كذا وبعدين إيه يومين فصاروا إيه أربعة. وده في القرآن كما في قوله فأتممناها بعشر فتم ميقات ربك أربعين ليلة، خد بالك، فدي معهودة في الأسلوب العربي البياني، ما فيش فيها إشكالية كثيرة، مش هنقف عليها كثير. لكن أنا عندي إشكالية دلوقتي هقولها لك. في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يبقى الظاهر ما في النزعات إيه؟ إن خلق السماء الأول. وقد قال لنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. هو القرآن في تعارض؟ أولا يقينا لا، القرآن ليس في تعارض. والأصل في عشان لما تيجي تتكلم في عملية خلق السماء والأرض وتعرف ضعفك وعجزك ما تفتحش بقك في قضية الاستواء، لأن ما كان وصفا لله مش هتحيط به، إنما ما كان وصفا للخلق أنت مسموح لك تتعرف، بس مع كل المسموحات وكل العلم وصل له ما زلت تعرف إيه أقل القليل، لم تحط علما بخلق السماوات والأرض. حتى قضية هي السماء خلقت أولا ولا الأرض خلقت أولا قضية حيرت المفسرين من السلف والخلف. ابن جرير الطبري قال السماء خلقت الأول، ودليله إيه؟ الآية بتاعت النازعات، وقال لأن ربنا في حوالي 130 آية يذكر خلق السماوات والأرض فتأتي كلمة السماوات قبل الأرض، إلا يمكن آية واحدة اللي فيها ذكر الأرض قبل السماء، في طه خلق الأرض والسماوات العلى. وإما نحن نقول الواو لا تفيد ترتيبا إنما مطلق الجمع، وده مذهب نحوي معروف، لكن في مذهب آخر إن الواو تفيد الترتيب. يبقى ربنا عمال يقول لنا خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض، فانتوا تيجوا تقولوا لا عشان الايتين دول خلق الارض ثم السماوات. فابن جرير اختار ايه؟ ان السماوات قبل الارض. ابن كثير خلافه، ابن كثير بيمثل الجمهور هنا، قدرته ابن كثير تفسيره معتمد بنسبة 90% على تفسير ابن جرير، بينقل منه بس بيخالفه في مسائل ويذكر دليله. ابن كثير قال اصل البناء في عرف الناس انك تحط الاساس وبعدين ترفع البنيان، فكأن ابن كثير اعتبر الارض هي الاساس والسماء هي البناء، لان ما يعرفش الا البناء الحسي اللي بيتبني، هنبني برج هنبني عمارة، فما فيش حد بيبني الدور العشرين ولا الدور المية وبعدين يبني الدور الاول. الدور الاول هو الاساس مش كده؟ طبعا ده وصف للبناء الحسي. القرطبي، انا عايز اقول لكم بس ازاي المفسرين وازاي انا قريت اكتر من 20 تفسير في المسألة دي عشان اجي اعبر الكلام ده مش عشان اشتتكم. القرطبي قال يا اخوانا احنا عندنا قاعدة مهمة جدا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا، انا اتوقف في المسألة دي اقول الله اعلم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. انا هجزم هنا ازاي ولا هجزم هنا ازاي؟ ما عنديش بينة، ما انا عشان اجزم لازم عندي ايه؟ دليل قاطع، وانا عندي الدليل بس مش قاطع. فالتوقف مطلوب، الانسان له حدود في علمه احترمه. بقى صار عندي ثلاث مدارس في قضية فهم قضية خلق السماوات والايه والارض. في مدرسة رابعة طلعة جديدة حديثة، قالت اولا يا اخوانا المفسرين دول معذورين. ليه؟ ده اللي بقاله الف سنة واللي بقاله 700 سنة وبقاله 800 سنة، فكان بيتكلم في حدود تصوراته للكون. من بفسر القرآن في حدود ايه؟ معطياتي للخلق اللي انا شايفه. فكل ما الواحد يشوف اكتر كل ما يكون تفسيره ايه اكتر اتساقا ودقة. بس المعنى الحقيقي النهائي ان احنا مش شايفين كويس، ان احنا شايفين ايه؟ شيء محدود. النهاردة احنا بعتين، وكانت ناسا بتقول لي ان احنا بعتين مختبر فضائي بقاله 6 سنين. انا قلت لكم انه قالوا من شهرين خبر انه خرج من المجموعة الشمسية، بقاله 6 سنين ماشي في الفضاء لحد ما خرج من اطار الكواكب الـ11 او الـ12 بتوع المجموعة الشمسية، وما زال بيبعت اشارات بيتم ترجمتها لصور. الهدف من المصبار ده ايه او المكوك ده ايه؟ انه يصور بس. احنا شايفين من بعيد قوي فمش قادرين نشوف، فبعتين ايه؟ بعتين كاميرا تسوقش ايه؟ تقرب وتصور. اذا احنا بنعتمد في نظرتنا للدنيا للعالم على البصر على الرؤية. طب ما الرؤية دي ممكن تكون خادعة. مش انت ساعات بتتخدع في حاجات شايفها بعينيك؟ السراب مثلا ظاهرة معروفة، لما تبقى عطشان بالذات ونفسك في شوية مية في الصحراء تشوف على بعد كيلو او اقل من كيلو كأن فيه ترعة ولا نهر ولا بحيرة بيطلع لك كده ضوء الشمس، وبس شوية مية هناك اقوم هشرب، تجري توصل تلاقي الرملة قدامك. خداع بصري، خداع بصري. يبقى ممكن بصرك يخدع. احنا بنعتمد في محاولة إدراكنا للدنيا خاصة السماء على البصر وعلى بدائل البصر من كاميرات التصوير الحديثة بالأشعة وغير الأشعة، ودي لا تخلو إنها إيه؟ فيها دقة، فيها دقة، بس ما فيش حاجة يقينية. وبعدين أنت وصلت لحد فين؟ ده أنت لسه، هم بيقولون لنا إن إحنا لسه في أوضة النوم، ما خرجناش للصالة، ما خرجناش للصالة، ما طلعناش على السلم، ما نزلناش الشارع، ما رحناش المدينة، ما رحناش الدولة، ما خرجناش للقارة. العالم أوسع من كل ده بكتير. 6 سنين ماشي في الفضاء وبيقولك أنا لسه في أوضة النوم، ما خرجتش من حدود الأوضة. بس الرؤية محدودة. الرؤية إيه؟ محدود. إذن العلم هنا محدود قولا واحدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى عشان نعتذر عن العلماء ما نقولش أنت بتخالف العلماء. العلماء هنا ما جابولناش كلام منسوب للوحي أو للدين. العلماء حاولوا يفسروا آيات قرآنية ظاهرها إيه؟ التعارض أو الاختلاف. جمهور العلماء اللي قالوا إن الأرض اتبنت قبل السماء حلوا الإشكالية دي بحل لغوي سهل. قالوا يا إخوانا هي الأرض الأول برضه، وربنا خلق الأرض وبعدين عمد إلى السماء فسوهن 7 سماوات. أما قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فسرتها الآية بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها. يبقى دحاها مش خلقها، وإنما دحاها يعني أخرج منها مكامن الحياة. البعض يقول دحاها يعني خلاها زي البيضة زي الدحية. لا، ده كلام لا أعرف له كلام علمي أو كلام حتى من كلام المفسرين. لكن دحاها فسرتها الآية بعدها على طول، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إيه؟ ماءها ومعها بسبل الحياة في الأرض، خلاها مهيئة للحياة. يبقى خلقها الأول وهي غير مهيئة للحياة، ثم خلق السماء أو سوى السماء ثم هيئ الأرض للحياة. كلام سهل أصلا. الكلام متسق ولا مش متسق؟ خلاص يبقى الأرض الأول. ده كلام جمهور المفسرين اللي قالوا ان ظاهر القرآن ان الارض خلقت الاول. الحقيقة يا اخوانا ان الكل بيبني على تصوراته هو، مش بيبني لا على القرآن ولا على السنة. والحديث اللي انا قلت لك فيه 7 حديث رواه مسلم في الصحيح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت، وخرق مش عارف النور يوم الثلاث، وخلق وذكر 7 اشياء. والراجح البخاري انتقد الحديث ده، وعلي بن المديني انتقده على الامام مسلم، واكثر المحدثين قالوا هذا من كلام كعب الاحبار، يعني هذا نقل تفسير يهودي من اهل الكتاب. وبعض الرواة رفعوا يعني نسبوا الى الرسول، مش ابو هريرة اللي رفعوا، ابو هريرة ذكر كلام فهمه من مين؟ من عالم من علماء اليهود اللي أسلموا اللي هو كعب الأحبار. لأن الوصف بتاع السماء والأرض في الكتاب السابق عند علماء اليهود والنصارى كان قريب من هذا الوصف، فكانوا بيفسروا القرآن بما عندهم من إيه؟ من معطيات في كتابهم الأول، وده بيسميه الإسرائيليات في التفسير. الإسرائيليات في التفسير. إما نيجي النهاردة لمعطيات العلم الجديد هنجد إن الكلام المفسرين القدامى لا يخلو من أخطاء، مش أخطاء في فهم القرآن، لا أخطاء في تصور حالة الخلق. والحقيقة إن أحسن شيء اللي قاله القرطبي فعله القرطبي إن إحنا إيه نحط نفسنا عند حجمنا ونقول الله أعلم، لأن دي قضية ربنا قال عنها في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما تخشش في تفصيلات أنت ما شفتهاش، أنت مش محيط بيها، وما تصدمش ما قد يظهر من حقائق علمية بزعم أنه بيخالف الدين. لا، الدين ما بيخالفوش، مش الدين ده، تصورك أنت ليه لفهمك للآية. الحقيقة أن القرآن نفسه قال لنا أن ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأن خلق الاثنين مع بعض في 6 أيام، صح ولا لا؟ خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وجاءت آية أخرى: أولم يروا أن إيه؟ كانت رتقا. أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا شيء نمسك مع بعض، فاهم إيه؟ ففتقناهما فصلنا منهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنتوا واسين الآية دي ليه؟ أولم يروا، لا أنا فاكرها بس أنا بجيب كل حاجة في معادها عشان ما نخبطش. أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أنا بقول المفسرين ما قالوهاش في تفسيرهم لسبق الأرض أو سبق السماء. الآية دي بتقول إنهم مع بعض يا أخوانا في 6 أيام، وإن عملية الخلق مش زي عملية بناء بيت، إنك تحط الأساس وبعدين تبني الدور الأول والدور الثاني، ده تصوراتك أنت لبناء بيت مش تصوراتك لخلق السماوات والأرض. فربنا بيقول لنا إنهم كانوا مع بعض. فلما يجي واحد النهارده يقول لي والله في نظريه اسمها نظريه الانفجار العظيم، ان السماوات والارض دول كانوا جزء ماده شديده في الالتصاق حصل فيها انفجار، فلما حصل الانفجار بقى فيه غبار ودخان فتعملت السماوات وتعملت الكواكب والنجوم. الانفجار مع فيه شعلله ولعه، طبعا هذه ليست نظريه يقينيه، دي مجرد تصورات للعلماء النهاردة، برضو مش يقينية عشان ما ننتصرش بيها، لكن برضو لو صحت القرآن ما بيعرضهاش، مش كده؟ انا هدفي مش ان انا اوصل للنظرية الصحيحة، لانه واضح كده ان احنا مش هنوصل، احنا في القرن 21 ولسه، فواضح ان الانسان مش هيوصل لديه، واضح ان هو حدود امكاناته اقل من دي. لكن أنا هدفي أنني لا أجعل تعارض بين القرآن وبين حقيقة علمية صحت أو ثبتت أو حتى نظرية احتمالية يصدقها أكثر الناس فيقول لي القرآن بيعارض العلم. أنا عمال أقول لك إيه؟
يعني واضح كده إن هم المفسرين القدامى كانوا بيعتمدوا على الألفاظ النبوية في الآيات.
أحسنت. أحسنت. وتصوراتهم للكون. وتصوراتهم للكون، ما هو مهم جدا انها اعتمد على الالفاظ اللغويه في القران، امال هلغي الالفاظ اللغويه؟ وبرضه تصوري للكون حسب ما اعلم من صوره الكون. يعني النهارده انا لما اجي اتكلم عن جسم الانسان واجيب صور اشعه بنفسجيه وتحت الحمراء ومش عارف ايه، واقول الكلى هنا، غير ما يجي مثلا مفسر في القرن الاول او الثاني يتكلم عن جسم الانسان، انا عندي معطيات اكتر منه ولا لا؟ لان ده دنيا مش علم مش دين. المعطيات اللي عندي لان الانسان توصل، يجي واحد يقول لك استني اعلم من القدامى، اقول له انت جاهل، انت اعلم في الحته دي بس، انما هم اعلم منك في باقي الدين، في الدين كله، فما ما تفتكرش يقول لي انا بقيت اعلم، ان بعض الجهل يقول كده، لا هم اعلم واحكم. واذا تكلموا في الدين فعلى العين والرأس. لكن إذا تكلموا في المادة والكون هنقول لهم شكرا، دي كانت معطيات عصركم، النهاردة المعطيات إيه؟ زادت وتأكدت. واضح؟ طيب يبقى السؤال إيه؟ هي السماء الأول ولا الأرض الأول؟ أقول لك هو ده سؤال يتعرض أصلا. تفرق معنا إيه؟ شو جميل، تفرق معنا إيه؟ هو ده سؤال يتعرض أصلا. هم لما عرضوه عشان ظاهر اللفظ القرآن، زي ما قلنا أخذنا بظاهر إيه؟ اللفظ، بس ظاهر اللفظ له ما يعارضه، له ما يعارضه. لكن اللي فرق معايا إن أنا عرفت حجمي وحدودي فيما يتعلق بالخلق، فكيف بالخلاق، فكيف بالخلاق العليم. الحقيقة بتقول إن ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ففصل الله بينهما بالفتق وجعل من الماء كل شيء حي. هذه التفصيلات القرآنية تعطينا إشارات لكيفية الخلق، ولا يوجد كائن حي على وجه هذه البسيطة أعطانا إشارات أعظم مما في القرآن، أو أكمل مما في القرآن، أو حتى لنعارض بها القرآن. ما زال القرآن هو السيد لأنه كلام السيد، كلام الملك سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى اللي بميل له دلوقتي إن هو خلقهم على بعضهم في ستة أيام. التفصيلات اللي وردت في كيفية خلق دي وخلق دي وخلق دي وحط هنا وعمل إيه، إن صحت نسبتها إلى الوحي نقول آمنا به، وإن لم نفقه، وإن لم تصح نسبتها إلى الوحي لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في حديث يصح، فإننا نقول لا تتقولوا على الله ولا تقولوا على الله ولا تجعلوا هذا الكلام هو كلام الله، وإنما قفوا عندما قاله الله. ولهذا ربنا ختم الآية ختام معجز، قال لنا فضوكم المشكلة دي كلها وهو بكل شيء عليم. انتوا هتقعدوا تضربوا اخماس في اسداس وهتفضلوا تقولوا الاول والاخر وازاي وكيف، وانتوا مش عارفين ومش هتقدروا تعرفهم. الذي يعلم هو الواحد الاحد، الا يعلم من خلق. ولهذا قال وهو ايه؟ بكل شيء. يبقى بالسماوات، بالأرض، بذرات السماوات والأرض، بحدود، بكل شيء ما فوق ده، في حاجات بقى ما فوق السماوات والأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ يقول لنا ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض. أنتوا في السماء تهتم، في السماء والأرض تيهين. طب تعالوا شوفوا التوهة دي بقى، السماوات والأرض كلهم في الكرسي كحلقة في فلات، يعني حلقة في صحراء. الحلقة دي بتطلق على الخاتم اللي انت لابسه في ايدك او الدبلة، حلقة ارميها في الصحراء كده وتعال دور عليها تاني وانت ماشي بعربية كده في الكيلو مش عارف كام ارمي، ومش ارجع تاني بعد سنة ولا حاجة دور هتلاقيها. هتدور فين؟ يقول لك ابرة كوم قش. ده دي مش ابرة كوم قش، انا ممكن افرز قش اشياء واطلع الابرة، انما هفرز الصحراء رمرايه ازاي؟ مستحيل. ما السماوات السبع والاراضين في الكرسي الا كحلقة في فلاة من الارض وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يبقى الكرسي العرش، الكرسي في العرش ايه؟ كحلقة في فلاة. وربك سبحانه وتعالى الذي سوى هذا الخلق ودبر هذا الملك مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحيط به أحد علمه سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. هتنتقل الآيات بعد ذلك إلى خلق آدم، وفي الحديث أن ربنا بعد ما خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق آدم في اليوم السابع، وقد جاء في الحديث ان هذه الايام ابتدأت بالاحد وانتهت بالجمعة، ولهذا جاء في الحديث، وده صح بقى في الوحي بقى، ان الرسول قال عن يوم الجمعة ايه؟ خير يوم طلعت فيه الشمس. هنا بقى بتكلم وعيني مليانة وقلبي مليان، الرسول بيقول، مش ابن كثير اللي بيقول خير يوم طلعت فيه يوم ليه؟ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ده خدوا بالكم، ربنا ما كلمناش عن خلق الجنة في الآيات دي، ده بيكلمنا عن خلق السماوات والأرض، لأن الجنة خلقها عظيم بالنسبة للسماوات والأرض. ده الرسول قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وما قالش إن الجنة 100 درجة، قال إن في الجنة، وقال أعدها الله للمجاهدين في سبيله، دول درجات المجاهدين بس 100 درجة. درجات الجنة لا حصر لها، لكن ما بين كل درجتين إيه؟ كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، أعلى درجة في الجنة الفردوس، وأوسط الجنة، أوسط يعني أفضل، فوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة. يبقى الكلام هنا عن السماء والأرض وإحنا عاجزين، فما بالك الكلام عن الجنة وإحنا أعجز، فما الكلام عن النفس الإنسانية والروح وإحنا عاجزين، فكيف بالكلام عن صفة الله وصفة الرب سبحانه وتعالى لا نملك إلا التسليم. نقول ننسب الله، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه على الوجه الذي يليق به من غير تمثيل ولا تكييف. انتقل القرآن الحديث القرآني إلى خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لسه ما خلقوش رب، لكن خاطب الملائكة، الملائكة مخلوقين قبله، والسماء والأرض خلقوا قبله، السماوات والأرض مخلوقين قبله، بدأ هخلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة، هذا إن شاء الله ما نتعرض له في لقائنا القادم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.